تمام. والخامسة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الثانية في صباح مونتي كارلو الدولية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا. صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. ارتفاع عدد ضحايا انفجار هائل في ميناء جنوب إيران إلى 18 قتيلا و700 جريح. واشنطن وطهران تحققان تقدما في محادثات نووية وتتفقان على جولة الرابعة، وطهران تقول إنها حذرة جدا بشأن نجاحها. حماس تبدي استعدادها لهدنة لخمس سنوات في غزة تشمل إطلاق كل الرهائن، ومنظمة التحرير تقر تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني. العالم ودع البابا فرانسيس خلال مراسم جنازة مهيبة حضرها ملوك ورؤساء وفقراء. الرئيسان الأمريكي والأوكراني التقيا في الفاتيكان، وترامب شكك برغبة بوتين في التفاوض. تركيا توسع حملة اعتقالاتها بحق مقربين من إمام أوغلو، والأكراد في سوريا يطالبون بدولة ديمقراطية لا مركزية تضمن الحقوق.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 700 في انفجار ضخم في مواد كيماوية مخزنة في ميناء بندر عباس أكبر الموانئ الإيرانية في الجنوب، وجاء بالتزامن مع جولة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن في عمان. الرئيس الإيراني مسعود بسشكان أمر بإجراء تحقيق. القنوات الإيرانية بثت لقطات لسحابة ضخمة من الدخان الأسود والبرتقالي صعدت فوق الميناء وتحطمت النوافذ في دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات. وشهد الميناء انفجارات متجددة صباح اليوم، وذلك بعد أن وصلت النيران إلى حاوية جديدة. المزيد مع مراسلنا في طهران علي الباشا.
انفجار ضخم في أكبر المرافئ الإيرانية وأكثرها حيوية. تداول الإيرانيون مقاطع فيديو تثبت حجم أضرار كبيرة ألحقها بالمباني التابعة للمرفأ والسيارة القريبة منه، ما يفتح الباب أمام ارتفاع عدد الضحايا في الساعات المقبلة. الشركة الوطنية للنفط والمحروقات أكدت أن الانفجار لم يصب مخازن الوقود أو شبكة الأنابيب بأضرار، والمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني رجحت أن يكون الانفجار ناتج عن تخزين مواد كيماوية من دون أخذ الاحتياطات اللازمة. يأتي هذا في وقت كشف فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي عن تقرير استخباراتي قبل أيام يتحدث فيه عن إمكانية قيام إسرائيل بتنفيذ عمليات تخريبية وسلسلة اغتيالات في إيران بهدف إجبارها على الرد لعرقلة المفاوضات الإيرانية الأمريكية. ورغم أن إيران حتى الآن لم توجه أصابع الاتهام لإسرائيل بالوقوف وراء الانفجار، إلا أن وقوعه بالتزامن مع الجولة الثالثة من المفاوضات والتي تقام في سلطنة عمان أثار علامات استفهام عريضة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
في مسقط أعلنت واشنطن وطهران إحرازهما تقدم في جولتهما من المحادثات النووية التي وصفت بالإيجابية والبناءة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أشار إلى مفاوضات أكثر جدية من ذي قبل وإلى رضاه عن سرعة التفاوض، لكنه أوضح بوجود خلافات خطيرة جدا في قضايا رئيسة، معربا عن حذر شديد ومؤكدا أن إيران تتفاوض فقط حول الملف النووي. نجوى بن مبارك.
بتفاؤل من الجانبين الإيراني والأمريكي اختتمت الجولة الثالثة من المحادثات النووية التي عقدت في مسقط بوساطة عمانية. ورغم الإقرار بوجود خلافات بينهما، وصف مسؤول أمريكي كبير هذه الجولة بالإيجابية والبناءة. كما أعلن وزير خارجية سلطنة عمان أن المحادثات ستستمر الأسبوع المقبل، حيث من المقرر مبدئيا انعقاد جولة رابعة في الثالث من مايو أيار. وقال إن الأطراف ناقشت في المحادثات المبادئ الأساسية والأهداف الاستراتيجية والمخاوف الفنية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أشار بدوره إلى إحراز تقدم، متحدثا عن ضرورة سعي الجانبين إلى المزيد من تضييق هوة الخلافات حول مجموعة من المواضيع قبل إجراء الجولة المقبلة. عرقجي أوضح من مسقط أن إيران تتفاوض فقط حول الملف النووي، وشدد على أن بلاده لن تتفاوض على أي مواضيع أخرى.
قالت حركة حماس إنها مستعدة لصفقة لإنهاء الحرب تشمل إطلاق الرهائن المتبقين لديها دفعة واحدة وهدنة لخمس سنوات، وسط حديث عن مرونة أكبر ستبديها خلال لقاء وفدها بمسؤولين مصريين في القاهرة. وفي غزة بثت حماس فيديو يظهر إنقاذ رهائن داخل نفق قصفه الجيش الإسرائيلي، فيما أعلن الدفاع المدني مقتل العشرات يوم أمس السبت في ضربات إسرائيلية بأنحاء القطاع. المزيد مع مراسلنا هناك عادل سعنو.
مع استمرار القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي الذي طال منازل ومراكز للإيواء في أحياء مدينة غزة وشمالها ومخيماتها الوسطى وجنوب القطاع وسقوط المزيد من المصابين والضحايا، يقول الناطق باسم الدفاع المدني إن إسرائيل تستهدف المدنيين. يراقب المواطنون في قطاع غزة المعلومات والأخبار الواردة من القاهرة. القاهرة تجري مباحثات مكثفة مع وفد حركة حماس القيادي والتي وصفت بالجادة وأنها تشكل مفترق طرق هذه المرة. حماس من جهتها تقول إنها أبدت مرونة كبيرة تجاه المقترحات المطروحة والتي تدور في جوهرها حول وقف إطلاق النار، وهذه المرة ليست جزئيا. هل يتمكن الوسطاء هذه المرة من تحقيق اختراق حقيقي لوقف الحرب والتوصل لاتفاق؟ حماس تقول إن الاتفاق مرهون بموافقة إسرائيل على شروطها التي باتت معروفة وتتمثل بوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب من غزة وإدخال المساعدات إليها. عادل زانو غزة، موتيكالو الدولية.
مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قال إن سكان غزة يموتون ببطء ويختنقون لأن الأمر لا يتعلق فقط بحاجات إنسانية بل بالكرامة، مؤكدا وجود اعتداء على كرامة الناس. في رام الله أو قبل ذلك قالت أسوشيتد بريس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت الحصانة القضائية عن وكالة أونروا تمهيدا لملاحقتها في تغيير مفاجئ لموقف لطالما اتخذته واشنطن بأن الوكالة محمية. في رام الله وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على ترشيح الرئيس محمود عباس لحسين الشيخ نائبا له وخليفته المحتمل، خطوة تعتبر على نطاق دولي واسع ضرورية، وبذلك ذلك يكون الشيخ أول فلسطيني من الداخل يصل إلى أرفع منصب في السلطة. الشيخ من كبار أعضاء فتح ينظر له على أنه شخصية براغماتية يتقن العبرية، وتربطه علاقة وثيقة بإسرائيل وبمحمود عباس رغم أنه سجن في إسرائيل لمعارضته أنشطة الاحتلال ودعمه للانتفاضتين، لكنه يمثل حاليا حلقة وصل بين السلطة وبين الحكومة الإسرائيلية. السعودية والإمارات ومصر رحبت بتوليه منصبه الجديد. أعلن الحوثيون جرح 8 أشخاص جراء غارة أمريكية على مناطق سيطرتهم بما فيها العاصمة صنعاء. حض الرئيس ترامب على جعل عبور السفن الأمريكية في قناتي بنما والسويس مجانيا، وطلب من وزير خارجيته ماركو روبيو معالجة هذه القضية فورا. بأجواء مهيبة ومراسم متواضعة شيع البابا فرانسيس أمس إلى مثواه الأخير في بازيليك سانتا ماريا ماجوري في روما، وشارك في المراسم أكثر من 400 ألف شخص، وامتدت الجنازة المهيبة من ساحة القديس بطرس إلى شوارع العاصمة روما بحضور عدد كبير من قادة الدول الذين عقدوا لقاءات دبلوماسية على هامش الحدث. عن الرسائل التي تميزت بها جنازة البابا حدثنا الأب عبدو أبو كاسم وهو رئيس المركز الكاثوليكي للأعلام في لبنان.
حدث الجنازة ومشاركة رؤساء العالم في هذه الجنازة يدل على مدى قيمة قداسة البابا فرانسيس عند هؤلاء. هذا الإرث الذي تركه في حياته الذي انطلق من البساطة واستمر بعيش الفقر، ذهب في الحوار المسيح الإسلامي إلى أبعد حدود ونادى بالسلام بين الشعوب. يعني هناك موجة حروب في العالم، إن كان في منطقة الشرق الأوسط أو في روسيا أو في بلدان إفريقيا، كان هو رسول السلام الذي يدعو إلى نبذ كل أشكال الحرب. هذا ما ولد احتراماً لدى الذين يؤيدونه ولدى الذين لا يؤيدونه، لأنه كان مقتنعا بما يقوم به وكان يعرف أن رأس الكنيسة الكاثوليكية يجب أن يكون قبل كل شيء خادما متواضعا ورسولا للسلام. وهذا التجمع حول نعشه لوداعه من قبل رؤساء الدول يدل على مدى الأثر الكبير الذي طبعه بابا فرانسيس في نفوس هؤلاء.
ليس فقط الملوك والرؤساء، كاميرات الصحفيين التقطت صورة مميزة لفقراء وسجناء ومهاجرين كان لديهم قصص مع البابا وحضروا لوداعه. ومن اللقاءات التي عقدت على هامش هذا الحدث، التقى الرئيس ترامب بنظيره الأوكراني زيلينسكي في الفاتيكان، وقال زيلينسكي إن اجتماعه مع ترامب سيكون تاريخيا إذا أفضى إلى تحقيق سلام. لميزينتين.
الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال إنه ناقش مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عدة مواضيع، منها حماية أرواح الأوكرانيين والتوصل إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار، كما إرساء سلام موثوق ودائم يمنع تكرار الحرب آملا بتحقيق نتائج. البيت الأبيض وصف من جانبه اللقاء بالمثمر للغاية، تزامن ذلك مع تصريحات أدلى بها ترامب أكد فيها أن التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا بات قريبا للغاية. هذا ونشرت الرئاسة الأوكرانية صورا لزيلينسكي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، كما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين التي صافحها ترامب على الرغم من الخلاف حول الرسوم الجمركية بين القارتين. وحضر الجنازة أكثر من 400 ألف شخص، بينهم نحو 50 رئيس دولة وعشرة ملوك، وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة مع انتشار كثيف للشرطة، حيث أقيمت منطقة حظر طيران فوق روما ونشرت وحدات مضادة للطائرات المسيرة، فيما نشر قناصة على السطوح.
متحدث باسم البيت الأبيض وصف اجتماع ترامب وزيلينسكي بأنه مثمر للغاية، لكن ترامب في طريق عودته وهو بالجو قال إنه لم يكن هنالك مبرر لإطلاق بوتين صواريخ على مناطق مدنية. هذا يجعلني أفكر أنه ربما لا يريد وقف الحرب ويجب التعامل معه بطريقة مختلفة. وبعد تصريحات ترامب قال السيناتور الجمهوري لينزي كراهام إن مجلس الشيوخ على استعداد للمضي قدما في تشريع يحظى بدعم الحزبين يفرض عقوبات تجارية على الدول التي تشتري منتجات الطاقة الروسية. صار مشروع قناة إسطنبول الذي تعرض لانتقادات كبيرة في صلب الصراع بين بلدية المدينة وبين سلطات حزب العدالة والتنمية، وأعلنت النيابة العامة أمس توقيفها 47 عضوا من مجلس البلدية مقربين من رئيسها المعارض أكرم إمام أوغلو المسجون في حملة آخذة في الاتساع تستهدف المعارضة. عودة إليك لميزان الدين.
النيابة العامة في إسطنبول أعلنت توقيف نحو 50 شخصا من مقربي ومناصري رئيس بلدية المدينة المعارض والمسجون منذ نهاية آذار مارس أكرم إمام أوغلو. الصحافة التركية أفادت من جانبها بأن من بين المعتقلين الأمين العام للبلدية ورئيس مكتب إمام أوغلو، كما زوجة مساعد أوغلو، وشمل التحقيق اعتقال عدد من كبار المسؤولين في مجلس البلدية والمؤسسات المرتبطة به. مصدر قريب من المعارضة قال إن عمليات الدهم جرت في إسطنبول وأنقرة وتكرداغ في شمال غرب البلاد. ومنذ اعتقال أوغلو تتبادل السلطات والمعارضة التهم، ففي حين أصدرت محكمة تركية حكما بحبس أوغلو بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، نفى رئيس البلدية جميع التهم الموجهة إليه، وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض إن القضاء ينفذ أوامر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن حملة الاعتقالات هي جزء من حملة أوسع لتحييد مسؤولي المعارضة قبل أي انتخابات وطنية في المستقبل.
ومن زنزانته دان أكرم إمام أوغلو هذه التوقيفات الجديدة. في سوريا تبنت الأحزاب الكردية رؤية سياسية مشتركة لبناء دولة ديمقراطية لا مركزية في سوريا يضمن دستورها حقوق الأكراد ومشاركة المرأة سياسيا وعسكريا، ودعا إلى اعتمادها كأساس للحوار مع السلطة الجديدة في دمشق. ودعا البيان كذلك إلى اعتماد هذه الرؤية أساسا للحوار الوطني على أن يتم تشكيل وفد للتواصل مع الأطراف المعنية. وفي كلمته أكد الجنرال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية أن المؤتمر لا يهدف كما يقول البعض إلى التقسيم، على العكس تماما يعقد من أجل وحدة سوريا. قال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا جوردان باغديلا إنه سوف يترشح للرئاسة في عام 2027 بدعم من مارين لوبين إذا تم منعها من المشاركة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. ارتفع عدد ضحايا انفجار هائل في ميناء جنوب إيران إلى 18 قتيلا و700 جريح. وفي مسقط واشنطن وطهران تحققان تقدما في محادثاتهما النووية. حماس مستعدة لهدنة لخمس سنوات في غزة تشمل إطلاق كل الرهائن.